تدري انه مو قابل الا بعد 20 يوم او 30 يوم ما يهم. اذا انا اقول اي فرق بينهم؟
سنتين او ثلاث.
نعم هي هذه المساله الان.
اول حدد مده اقامته باعتبار طبيعه الغرض، وربما تحدث وربما تحدث له موانع يتاخر بها عن الموعد المحدد، وربما تتجدد له أسباب يتقدم بها. وقد سبق لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة محددة في حجة الوداع فقصر، وأقام أطول منها في غزوة الفتح وتبوك فقصر، لأن العلة في الإقامتين واحدة، وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله. وعلى هذا فيكون الغرض فيكون الفرق غير مفرق. الوجه الثاني من القياس أن يقال أي فرق بين رجلين قد قدما بلدا لغرض يغادران البلد بمجرد انتهائه، لكن أحدهما نوى أن يقيم 96 ساعة فقط، والثاني نوى أن يقيم 97 ساعة، ثم نقول للأول حكم السفر باق في حقك فلك أن تترخص برخصه، ونقول للثاني قد انقطع حكم السفر في حقك فليس لك أن تترخص برخص السفر، مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة، وإنما يريد إقامة مرتبطة بغرض متى انتهى عاد إلى وطنه، وكل منهما يعتبر نفسه غريبا في محل إقامته وضاعنا عنه.
وضاعنا عنه. يعني راح.
ولو قيل له بعد انتهاء غرضه أقم ما أقام، فكيف يمكن أن نفرق بينهما سفرا وإقامة بفرق ساعة؟ فإن قلت إن التفريق بين الشيئين،
فهمت من عن هذه؟ واحد كلهم جايين الغرض، لكن واحد قال أنا نويت 96 ساعة فقط. كم 96 ساعة؟ 4 أيام. والثاني قال نويت أقيم 97 ساعة. نقول الأول أنت مسافر تقصر، ونقول الثاني أنت مقيم فلا تقصر، والفرق بينهما ساعة واحدة. نعم ما هو صحيح. ولهذا أوردنا هذا الإيراد، سيرد من قبل المعارض ونجيب عنه. نعم.
فإن قلت إن التفريق بين الشيئين في مثل هذا الزمن ممكن، فهذه المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة فإنها تجلس مدة عادتها فقط، فتكون مدة العادة حيضا وما بعدها استحاضة، فإذا كانت عادتها تنقضي في الساعة الثانية عشرة كان ما قبل الثانية عشرة حيضا وما بعدها استحاضة، ومن المعلوم ما بين الحيض والاستحاضة من الفروق في الأحكام. وهذا الشخص
صح؟ لا. هذه امرأة مستحاضة تجلس عادتها الساعة 12 إلا ربع، الدم دم حيض مو منقطع، الدم مستمر. الساعة 12 إلا ربع الدم دم حيض فلا تصل، والساعة 12 وربع الدم استحاضة فتصل، الفرق نص ساعة يعني. فحصل اختلاف الأحكام في ظرف نعم ربع ساعة وجيز. فهذا أيضا مثل اللي بقى 96 ساعة واللي بقى 97 ساعة نفس الشيء، نقول حصل فرق وهذا أمر ممكن شرعا.
وهذا الشخص إذا حصل بلوغه بالسن وكان تمامه الخامسة عشرة سنة في الساعة الثانية عشرة، كان بعد الساعة الثانية عشرة بالغا وقبلها غير بالغ، والفروق بين أحكام البالغين وغيرهم معلومة، فالجواب أنها
واضح. هذا أيضا مثله، فروق عظيمة في خلال ساعة أو أقل. هذا اللي يتم 15 سنة في السنة الثانية عشرة، الساعة 12 إلا 5 دقائق غير بالغ، ما يجب عليه الشيء. وفي الساعة 12:05 بالغ تلزمه أحكام البالغين. سلام. فهذا فرق في خلال نص ساعة. طيب.
فالجواب أن هاتين المسألتين قد فرق الشارع بين الحالين فيهما بخلاف الإقامة في السفر. ففي المستحاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري. وفي البلوغ قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني. متفق عليه. زاد البيهقي وابن حبان: ولم يرني بلغت بعد قولي لم يجزني.
بعد قوله لم يجزني
لم يجزني. ورآني بلغت بعد قوله فأجازني. وصححه ابن خزيمة. وبهذا التفريق والبيان في هاتين المسألتين من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جليا كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم شريعته لأمته وتمام تبيانه، وأنه لو كان فرق في إقامة المسافر 96 ساعة وإقامته 97 ساعة تبينه صلى الله عليه وسلم لأمته لأهميته وكثرة وقوعه. فالحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. فإن قلت إننا إذا أبحنا رخص السفر لمن أقام مدة طويلة لغرض متى انتهى عاد إلى وطنه، احتمل أن يترك صيام رمضان بعض من أقام في الغربة للدراسة عدة سنوات، فيسقط ركنا من أركان الإسلام. فالجواب من وجهين: الأول أن يقال الأحكام الشرعية العامة لا يسوغ إلغاؤها في عامة الناس لاحتمال أن يتوصل أحد من الناس بها إلى إسقاط الواجب، ولو ساغ ذلك لقلنا إن الغرض لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر.
إن الفطرة لو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة قلت إن الغرض
ولو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر لأجل ترك الصوم كما هو موجود الآن من سفر بعض المترفين إذا أقبل رمضان ثم لا يصوموه أداء ولا قضاء. ولهذا قال أهل العلم:
لا، من سفر ما ضف على سفر.
ولهذا قال أهل العلم: إن على سبيل الواقع أو سبيل الغرض
أو سبيل الفرض
قالوا: لو سافر إنسان ليفطر حرم السفر والفطر، مع إجماعهم على جواز الفطر لغيره من المسافرين بشرطه.
فهمتم الآن هذه؟ نعم. والله ما أعلم بعضكم نقول إننا إذا أبحنا الترخص برخص السفر لمن أقاموا سنوات طويلة الدراسة، فمعنى ذلك أننا فتحنا لهم باب ترك الصيام، فنسقط بذلك ركن من أركان الإسلام. قلنا الجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الأحكام العامة الشرعية لا تسقط في حق عامة الناس لكون بعض الناس يتوصل بها إلى محرم، هذه أحكام عامة، وكون بعض الناس يتوصل بها إلى محرم لا يعني ما نقول نسقطها عن الناس الآخرين، بدليل أن الفطرة للمسافر جائز بالنص والإجماع. فلو قال قائل: إذا معناه أن الناس يسافرون علشان يفطرون. يمكن يوجد هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يوجد. إذا قولوا للمسافر قولوا لا تبيحوا الفطر للمسافرين، لأنكم تفتحون بذلك أن الإنسان يسافر عشان يفطر كما هو موجود. أنا أسمع كثير من الناس يروحون والعياذ بالله في أيام رمضان إذا أقبل إلى بلاد يتنقلون في بلاد ولا يفطرون ولا يصومون. وأيضا الفقهاء أنفسهم رحمهم الله ذكروا هذه المسألة، قالوا لو سافر الإنسان من أجل أن يفطر حرم الفطر والسفر، حرم الفطر والسفر، فمعنى ذلك أن هذا أمر ممكن أن يتوصل الإنسان بجواز أو بالترخيص بالفطر للمسافر إلى أن يسافر فلا يصوم. نعم.
علمنا أن سفره سبع سنين.
نعم.
سبع سنين.
نعم.
يفطر سبع سنين.
نعم. يترخص. نعم.
يقضى عنه
ولا الآن باقي علينا.
الثاني أن يقال إن هذا الاحتمال وارد في من أقام عدة سنوات لغرض معين غير مقيد بزمن، ومتى انتهى غرضه عاد إلى وطنه، وهم أصحاب الحال الثانية. وقد سبق لك أن جمهور العلماء على جواز ترخصهم برخص السفر، ومنها ترك الصيام، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، وإن كان نقل الإجماع فيه نظر كما يعلم من شرح المهذب وتفصيل مذهب الشافعي في ذلك. ولهذا نقول في مسألة الصيام إن للمغترب الذي يباح له الترخص برخص السفر ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يشق عليه الصيام، فالأفضل له أن يصوم لما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمة، ولأنه أيسر على الصائم غالبا لمشاركته الناس في زمن صومهم، ولأنه ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بدون ذكر الشهر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام، فله أن يفطر ويقضيه في وقت لا يشق عليه، ولا ينبغي أن يؤخره إلى ما بعد رمضان التالي، لئلا تتراكم عليه الشهور فيثقل عليه الصوم أو يعجز عنه. وهاتان الحالان فيما إذا أمن نفسه من التفريط وترك الصيام، أما إذا خاف على نفسه التفريط وترك الصيام وهي الحال الثالثة فإنه يجب عليه الصوم. ولهذا أمر الله تعالى بالاقتصار على الزوجة الواحدة إذا خاف عدم العدل، مع أن تعدد الزوجات إلى أربع مباح في الأصل. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فأمر النبي بتقديم الوتر في الوقت المفضول لمن خاف ألا يقوم به في آخر الليل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الوتر في الوقت المفضول لمن خاف ألا يقوم به في آخر الليل. وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى: لمن وجد لقطة له أخذها
له أخذها
إن أمن نفسه عليها، وإلا حرم عليه أخذها وصار بمنزلة الغاصب. فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجبا أو يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه.
أفهمتم؟ نقول هذا الذي يجوز له أن يفطر سواء على ما عليه جمهور العلماء الإنسان الذي أقام لغرض لا يدري متى ينتهي، أو على ما اخترناه من أن من أقام لغرض وإن علم متى ينتهي. يقول له ثلاث حالات: الأولى أن لا يشق عليه الصوم فالأفضل الصيام، الثانية أن يشق فلو تأخيره إلى وقت آخر، ولا ينبغي أن يؤخره إلى رمضان الثاني لأنه لو أخره تراكمت عليه الشهور وعجز عنها أو تثاقلها. الحالة الثالثة أن يخاف أن يفرط في ذلك ويضيعه، ففي هذه الحال يجب عليه الصوم. واستدللنا بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم. القرآن أباح الله للإنسان أن يأخذ إلى أربع زوجات، هذا عمل مباح، فإن خاف أن يقع في الإثم ولا يعدل حرم ووجب الاقتصار على واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الوتر: آخر الليل أفضل، لكن من خاف أن لا يقوم فليوتر أولا. لا، لأنه أصل مو واجب، أصل الوتر مو واجب، لكنه ينقل إلى هذا الزمن المفضول لخوف فواته. والعلماء قالوا في من وجد لقطة إذا كان يخشى على نفسه أن لا يعرفها وأن يطمع به، قالوا يحرم عليه التقاطه، مع أن أصل التقاط مباح، يعني يحرم عليه التقاط. وعلى هذا فنقول في القاعدة هذه: كل مباح يخاف منه الإنسان أن يقع في ترك واجب أو فعل محرم فإنه يكون حراما. نعم.
وصار الآن على هذا القول والتفصيل.
نعم.
معظم المتعفين هم مكتب سنين طويلة.
نعم.
مكتب بهم سفر.
نعم.
يعني لا يستطيع أن يقضيه قبل رمضان القادم.
لكن إذا رخص له يقضيه في الشتاء، لأن بعضهم الآن اللي ناسهم يقضيه في الشتاء، وكثير منهم يسألون عما إذا كان الزمن عندهم 17 ساعة ونحوها مع شدة الحر، يقولوا شق عليهم.
أين؟ ويجوز له متفرق، يعني فيكون أهون.
نعم.
فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجبا أو يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه سدا للذريعة، لكن ذلك يحكم به على الشخص، على الشخص المعين لا على جميع الناس. فإذا كان أحد من الناس يتوصل بالمباح إلى شيء محرم كان ذلك المباح في حقه وحده حراما دون سائر الناس. فإن قلت: هل لديك علم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي جمع ابن قاسم، حيث قال: إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة، وبما ذكر عنه صاحب الاختيارات. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطرة، وهل يقاوم هذا ما نقلت عنه أو يبطله؟ فالجواب: لدي علم بذلك، وهو لا يقاوم ما نقلته عنه ولا يبطله. أما في الفتاوي فقد ذكر النزاع، ثم قال: والأحوط أن يتم الصلاة، والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب. وانظر ما نقله الشيخ نفسه في هذا المجلد عن الأثرم. قلت له: يعني الإمام أحمد، فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم. قال الشيخ: فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام، إنما أخذ بالاحتياط، وهذا لا يقتضي الوجوب. وأما ما في الاختيارات فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر، من باب دلالة المفهوم، وهي لا تقاوم دلالة المنطوق، فكيف تبطلها؟ فإن أبى آب إلا أن يكون ذلك مقاوما لما نقلت عنه، فإن أعلى مراتبه أن يكون دالا على أن الشيخ على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولين. ولكن من تأمل قوة تأييده للقول بالترخص وتزييفه للقول بعدمه ظهر له أن القول المتأخر له هو القول بالترخص، لأنه يبعد أن يؤيد القول بالترخص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك التزييف ثم يرجع عن ذلك. ولهذا اقتصر عليه صاحب الفروع والإنصاف.
معناها الآن يعني بعض الناس تشبث بما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى وما ذكره في الاختيارات، وقال إن اختيار شيخ الإسلام مثل اختيار الجمهور على أنه إذا زاد على 4 أيام يجب عليه الإتمام، وذكر عبارة الفتاوى وعبارة الاختيارات. أجبنا عن ذلك من وجهين، قلنا أما ما في الفتاوى فإن شيخ الإسلام ذكر النزاع وقال الأحوط أن يتم الأحوط، والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب. الإنسان إذا أتاك وقال هذا أحوط مهم أنه واجب، لكن الورع أن يفعل مثلا. والدليل على أن الحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب أن شيخ الإسلام نفسه نقل عن الأثرم أنه قال للإمام أحمد لماذا إذا زاد على 4 أيام يتم، قال لأنهم اختلفوا فيأخذوا بالأحوط. قال شيخ الإسلام تعليقا على هذه الرواية التي تروي عن أحمد، فأحمد لم يذكر دليلا للوجوب وإنما ذكر أن ذلك احتياط، والاحتياط يقول شيخ الإسلام نفسه الاحتياط لا يقتضي الوجوب. واضح؟ طيب اللي في الاختيارات يقول شيخ الإسلام إن نوى إقامة أقل من 4 أيام فإنه يفطر أقل من 4 أيام، وإن نوى أكثر فمفهومه أنه لا يفطر. ومعلوم أن ما سبق فيما نقلنا عنه أنه يفطر ويترخص، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. فإن أبى آب كما قلنا إن أبى آب إلا أن يكون كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى دالا على الوجوب في الاختيارات دالا على الوجوب، قلنا يمكن أن يكون شيخ الإسلام في ذلك قوله. ولكن إذا نظرنا إلى تأييد شيخ الإسلام للقول بالترخص وتزييفه للقول بعدم الترخص كما سبق، فإننا نستبعد أن يكون القول الذي ثبت عليه هو القول بعدم الترخص. ولهذا تلميذه ابن مفلح ما نقل عنه إلا القول بالترخص، وكذلك صاحب المصاحف نقل عنه القول بالترخص ولم يذكر له قول آخر. طيب واضح؟ لا من كلام البعلي نقلها عنه. لا خلنا نقول أن صريح، خلنا نقول هذا كلام شيخ الإسلام. لا بس ما لأن لو قلنا بهذا كان معناه كل الاختلاف نشك فيها. هنا ما هو بالظاهر الله نقل من كتاباته ويمكن من سماعه أيضا كانوا أدركه مادة يعني. نعم.
وقد قال في الفتاوى من المجلد المذكور جوابا عن سؤال شخص يعلم أنه يقيم مدة شهرين.
هذا الكلام اللي بينق الآن يعتبر فيصل بالنسبة للشيخ الإسلام. نعم.
وقد قال في الفتاوى من المجلد المذكور جوابا عن سؤال شخص يعلم أنه يقيم مدة شهرين فهل يجوز له القصر؟ إن فيه نزاعا فمن العلماء من يوجب الإتمام ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كليهما سائر، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه، وكذلك تنازعوا في الأفضل، فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل. وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ولم يحد السفر بزمان أو مكان ولا حد الإقامة أيضا، بزمن محدود فإنه يقصر إلى أن قال وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا.
وهذا يشتغل
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. ها؟ لا عندي. قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. قوله كان إذا ارتحل تقدم لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا في الاستمرار غالبا وقد يراد بها الزمن وقد لا يراد بها الزمن. قد يراد بها مجرد اتصاف اسمها بخبرها مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. يعني ليس المعنى كان في زمن بل المعنى أنه اتصف بذلك. وقوله كان إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ ارتحل يعني ركب راحلته قبل أن تزيغ تزيغ تميل. ومنه قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني لما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم. وقوله أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما لأن ذلك أيسر له فيؤخر الظهر إلى وقت العصر من أجل أن يجمع بينهما لأنه لا يمكن أن يصليهما قبل دخول الوقت لأنه الآن ارتحل قبل أن تزغ الشمس. هو يؤخر ثم يجمع بينهما. قال وإذا ارتحل فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وظاهر الحديث هذا المتفق عليه أنه يصلي الظهر فقط ولا يجمع ولكنه يقول وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفره فزالت الشمس في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فعلى هذه الرواية ورواية الحاكم يكون معنى قولي صلى الظهر يعني مع العصر يعني مع العصر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. فهنا قد صلى الظهر واكتفى بأحد الصلاة بإحدى الصلاتين عن الأخرى صلى الظهر يعني والعصر من أجل من أجل أن لا ينزل فيصلي الظهر والعصر ثم يركب ويمشي إلى الليل حتى لا ينزل. نعم هذا الحديث أصل في الجمع بين الصلاتين. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل. كل صلاة لها وقت معين. وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها هذا الأصل وهو الواجب. واختلف العلماء في الجمع فكانوا فيه طرفين ووسطا. فمنهم من يقول إن الجمع لا يجوز إلا في موضعين في عرفة ومزدلفة وأن سبب الجمع فيهما هو النسك وليس السفر. فيرون أن الجمع في هذين المكانين نسك وليس من أجل السفر. ومنهم من توسع في الجمع وأجاز الجمع حتى بدون عذر وأن هذا التوقيت على سبيل الأفضلية فقط. ومنهم من توسط وقال إن الجمع إن كان له سبب شرعي فهو جائز، وإن لم يكن له سبب شرعي فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، وبهذا تجتمع الأدلة. أما الذين يقولون إنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، فالذي حملهم على ذلك أنهم لا يمكنهم أن ينكروا جمع عرفة ومزدلفة لثبوت ذلك وشهرته وظهوره، لكنهم حملوه على أنه نسك، وأجابوا عن كل ما ذكر فيه الجمع بأنه جمع صوري وليس جمعا حقيقيا، بحيث إن كل صلاة فعلت مع أختها في وقتها، بل قالوا إنه جمع صوري. كيف الجمع الصوري؟ قالوا لأن المعنى أن تؤخر الصلاة الأولى حتى إذا لم يبق من وقتها إلا بقدرها صليتها، ثم صليت الثانية في وقتها، فيكون الجمع صوريا. ومن المعلوم أن هذا الجواب جواب ليس بصحيح، لأن هذا الجمع الصوري إن ثبت فإنه ليس بسهولة، بل هو في غاية ما يكون من المشقة، بل إن تحقيقه قد يكون متعذرا. نعم، فمن الذي يقضي الشمس في العشي حتى إذا لم يبقى من كون الشيء مثل ظله، أو من كون الظل مثل الشخص، إلا مقدار صلاة الظهر؟ أحد يستطيع أن يرقب هذا إلا بمشقة؟ ما يمكن إلا بمشقة. ومن الذي يستطيع أن يرقب الشفق الأحمر في صلاة المغرب حتى إذا لم يبقى على مغيب الشفق الأحمر إلا مقدار صلاة المغرب، صلى المغرب ثم صلى العشاء؟ هذا في غاية ما يكون المشقة. ولهذا هم أرادوا أن يوقعوا الناس بسهولة، ولكنهم أوقعوهم في حرج. وأما الذين قالوا بالجواز مطلقا، وأن هذا التوقيت على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، قالوا لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. نعم، وفي رواية ولا سفر. قالوا: فهذا دليل على أنه يجوز، ما دام أنه قال جمع بدون سبب. ولكننا نجيب عن ذلك أنه لم يقل إنه جمع بدون سبب، وإنما قال جمع بدون خوف ولا مطر، يعني فنفى هذين السببين، لأن هذين السببين يبيحان الجمع، فهو قد جمع بدون خوف ولا مطر، ولكن لسبب آخر. ما هو السبب؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا جمع، فقال: أراد أن لا يحرج أمته. ما لا يحرجها؟ أن لا يقعها في حرج. فدل هذا على أنه إذا وجد الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها فإنه يجمع، وإن لم يوجد الحرج فإنه لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين المواقيت. إذن نرجع إلى أن القول الثالث الوسط، وهو أن الجمع يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة، إذا كان في تركه حرج ومشقة. فعلى هذا يجوز الجمع للسفر ولا لا؟ يجوز الجمع للسفر، لأنه فيه نوع من المشقة، وإن كان من المشقة كبيرة، يعني بإمكان الإنسان يقف ويصلي، لكن هذا فيه نوع من المشقة، لا سيما في الزمن الأول على الإبل. ويقال: السفر يجوز فيه الجمع إذا كان سائرا، إذا كان سائرا كما في هذا الحديث. ثم نقول ما هو الأفضل، جمع التقديم أو التأخير؟ نقول الأفضل ما هو الأيسر، فإن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فالأفضل التأخير، وإن بقيت حتى زاغت الشمس فالأفضل التقديم، ما دام أن الأمر كله مبنيا على التسهيل والتيسير، فما كان أسهل وأيسر فهو الأفضل. فإذا كان الشرع أجاز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها أو تقدمها قبل وقتها من أجل اليسر عليك، فكذلك نقول الأفضل أن تتبع الأيسر، الأفضل أن تتبع الأيسر. فإن كنت غير جاد في السفر، يعني لست على ظهر سير إنما أنت مقيم، فهل تجمع أو لا تجمع؟ قال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم إنه لا يجوز الجمع للمسافر إذا لم يجد به السير، لأن كان مقيما مثل مقيم على ماء أو مقيما يريد أن يقيل، فإذا أبرد الوقت مشى، يقول لا يجوز له أن يجمع. ويستدل لذلك بأنه ورد في حديث عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير، وفي لفظ إذا كان على ظهر سير. وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في منى مقيم، قوله كان الحج مقيم في منى، فكان يقصر ولا يجمع. وعلى هذا نعم، وعلل ذلك أيضا لأن الجمع سببه المشقة وليس السفر، بدليل أنه يجوز للمقيم إذا وجد سببه، فالسفر ليس علة فيه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن السفر سبب للجمع، وأن المسافر وإن لم يجد به السير فله أن يجمع، فله أن يجمع. واستدلوا لذلك بالأثر والنظر، بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا إنه ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تبوك يجمع بين الظهر والعصر، وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي جحيفة في إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأبطح في مكة أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قبة حمراء من أدم، خرج فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ووضعت العنزة بين يديه. قالوا هذا ظاهره الجمع، مصلاهما جميعا، فدل هذا على أنه جائز. ولكن نقول إذا جد بك السير فالأفضل الجمع، وإن لم يجد بك السير فالأفضل عدم الجمع، ولكن لو جمعت فلا حرج. هذا أثر. أما النظر فقالوا إذا كان الشرع أجاز للمسافر أن يقصر صلاة ركعتين من أجل التيسير عليه فالجمع بين الصلاتين أيسر، قل لا، يعني مثلا أيما أيسر، لو قيل لك صلي الظهر والعصر جميعا على أربع ركعات، على أربع ركعات بدون قصر، أو صلي كل واحدة في وقتها على ركعتين، أيهما الأيسر؟ أظن الأول أيسر، لأنك لا تقوم إلا مرة واحدة للصلاة، ولا تتوضأ إلا مرة واحدة، وتصلي وتنام، نعم، بخلاف أنه طالب أنك تصلي كل صلاة في وقتها ولو كانت ركعتين. يعني بمعنى أن الإنسان يرى أن الأسهل أنه يجمع بين الظهر والعصر أسهل عليه من أن يقال اقصر الصلاة وصلي كل صلاة في وقتها. وهذا القول أصح، أن السفر سبب من أسباب الجمع، لكن إن احتجت إليه فالجمع أفضل، وإن لم تحتج إليه فهو رخصة، ولكن نعم فهو رخصة وليس بأفضل. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. هل يجوز الجمع مثلا لرجل مصاب بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة. نعم كل ما يجوز
يجوز
يجوز لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته. وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تجمع، والاستحاضة نوع من الحدث الدائم. طيب هل يجوز لامرأة ترضع أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة وجسمها؟ نعم يجوز يجوز. وذكر من أوسع المذاهب في باب الجمع المذاهب المشهورة المتبوعة مذهب الإمام أحمد هنا. طيب هل يجوز الجمع لإدراك الجماعة؟ ها؟ يجوز
المطر.
أي يجوز لأن جمع للمطر من أجل الجماعة، إذ بإمكان كل واحد منهم أن ينصرف إلى بيته، وإذا دخل الوقت صلى في بيته. نعم. وعلى هذا إذا كنا جماعة في سفر وقدمنا إلى البلد أو قريبا من البلد، وعرفنا أننا إن تفرقنا صلينا فرادا، وما دمنا مجتمعين بصلي جماعة، فنقول الأفضل أن تصلوا جماعة جمعا لأجل أن تدركوا الجماعة ولا تتفرقوا. ويستفاد من هذا الحديث الذي معنا عدة فوائد. أولا جواز الجمع لمن جد به السير في السفر كذا. ثانيا أن الأفضل فعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. ثالثا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه. أولا كيف ذلك؟ لا حسن رعايته غير في التخفيف، لأنه إذا ركب قبل زوال الشمس أخر الظهر، وإن ركب بعد زوال الشمس قدم العصر، وهذا من حسن رعايته لأمته عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث نشوف هل هي ثابتة هذه الفائدة، لما يقول وجوب صلاة الجماعة في السفر. لا بس هل نشوف كل الواجبات فيها نمتلك. من كلام على هل يستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة في السفر؟
لا ما ذكر الله
وراء. هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وحده؟
لأن الجمع مو بواجب.
الجماعة أنا أقصد
الجماعة. يجوز له أن يتخلف عنه.
لا أنا أقول الآن هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وحده في هذا السفر؟
لا
ما نظن. لكن وجوب الجماعة في السفر هذا هو الذي قد يناقش فيه. أما مشروعية الجماعة في السفر فلا شك فيه وتؤخذ من هذا الحديث، لأنه من لازم أن الرسول يفعل سيفعله الصحابة. ويبقى علينا هل نقول إن هذا على سبيل الوجوب بناء على الأصل، أو نقول على سبيل الاستحباب لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الظاهر الأول أنه يدل على الوجوب لأن الأصل في الجماعة الوجوب. ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. وهذا في السفر ولا في البلد؟ في السفر وفي الحرب أيضا، في السفر وفي الحرب. وهذا هو الحق بلا شك أنه تجب صلاة الجماعة حتى في السفر. طيب إذا كان المسافر قد مر في بلد وأقام فيها يوما أو يومين، هل تلزمه جماعة المساجد أو للمسافرين أن يجمعوا في مكان رحلهم؟ إن قلنا بوجوب حضور المساجد وجب على هؤلاء المسافرين حضور المساجد، وإن قلنا بأنه لا يجب، لم يجب على هؤلاء أن يذهبوا إلى المسجد، وقد سبق لنا أن الصواب وجوب حضور المساجد، وعلى هذا فيجب عليهم أن يحضروا. لكن مع ذلك نجد بعض الأحيان ناس عند المسجد هنا من المسافرين تقولهم صلوا، يقول احنا مسافرين، وهذا بناء على قول من يقول إن الواجب الجماعة لا حضور المساجد، وقد سبق لنا من هذا القول. نعم ضعيف ولا صواب؟ ضعيف.